salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ala kulli man ittaba sabilahu wa ihtafa hudahu amma ba'da فرأينا في المجلس الأخير شرح اسمين من اسماء الله تبارك وتعالى وهما الرازق والرزاق وتعرضنا إلى المعنى اللغوي للرزق وبينا أن الرزق يطلق على كل ما ينتفع به سواء كان حلالا أو حراما وذكرنا الأدلة على ثبوت اسم الرزاق قلنا لا خلاف بين أهل العلم في أنه اسم من أسمائه سبحانه أما الرازق فذكرنا أن هناك من العلماء من أثبته وهناك من لم يثبته والصواب إثباته لحديث الترمذي وأبي داود وابن ماجة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الرازق الباسط القابض ثم تحدثنا عن معناه في حق الله تبارك وتعالى وأنه المتكفل بأقوات العباد والذي يعطي الكثير على العمل القليل وتحدثنا أيضا عن أنواع الرزق وقلنا هما نوعان أما النوع الأول فهو الرزق العام وسموه عاما لأنه يدخل تحته البر والفاجر والمؤمن والكافر فالله عز وجل يوصل من عطائه لكل مخلوق حتى الدواب يوصل إليها أرزاقها والرزق الخاص هو نوعان أيضا فهو رزق الأبدان وهو الذي يكون من الحلال فقط والذي لا تبعة فيه هو الرزق الثاني من الرزق الخاص أنه قوت القلوب وهو العلم النافع المثمر للعمل الصالح فهذان بابان من أبواب الرزق باب الرزق العام يشترك فيه معك الكافر والفاجر وهناك الرزق الخاص مختص بالمؤمن والمطيع فلينظر المسلم أي البابين يطرقه وليعلم أنه ليس كل رزق هو محمود لدى الله تبارك وتعالى بل هناك رزق يمد الله تعالى به العبد ليشتد عذابه ويعظم وباله ثم تطرقنا أيضا إلى ثمرات وآثار هذين الاسمين الكريمين فكانت الثمرة الأولى وبيان أن الرزق كالخلق وكما أن الناس لا يختلفون في أن الخالق هو الله فينبغي لهم أن لا يختلفوا أيضا بأن الرازق هو الله لذلك رأينا الآيات الكثيرة التي يقرن الله تعالى فيها بين الرزق والخلق بل استدل بخلقه على رزقه كأنه يقول لنا كما أنكم تسلمون لي بأنني أنا الخالق فسلموا أيضا لي بأنني أنا الرازق فإذا كنت تسلم أن الله هو الخالق فليس لك أن تبتغي الولد في الحرام لأن إنسان ما يروحش يبتغي الطريق للولد من الحرام ويقول لك ياك الله عز وجل هو الرازق للأولاد نعم نقول والله الرازق للأولاد لكن من طريق الحلال فكذلك الرزق فينبغي للمسلم أن يطرق الباب الحلال ولا يأتي الباب الحرام وكانت الثمرة الثانية هي توطيد هذه المعلومة وتذكير المسلم بهذه العقيدة ما دام أن الله عز وجل هو الرازق وهو المعطي وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فينبغي للمسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى أولا غذاء الأرواح وقوت القلوب وهو العلم لا يسأل الرزق المادي فقط بل يسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح فإنه أعظم رزق على الإطلاق أعظم شيء يناله العبد في هذه الدنيا هو معرفة الله عز وجل ومعرفة أحكامه وأوامره ونواهيه. فإذا خرج من هذه الدنيا عالما فهو قد خرج غنيا. وبينا ذلك بأن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يمن على عباده بالعلم أكثر مما يمن عليهم بالمال. وما طلب وما أمر الله تعالى عباده أن يستزيدوا من شيء كما أمرهم بأن يستزيدوا من العلم، فقال وقل رب زدني علما، ولم يقل وقل رب زدني جاها أو ولدا أو مالا، فهو أعظم شيء يرزق به العبد. لذلك قال عز وجل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ثم قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي هو أعظم مما يجمعه الناس من الأموال ومن الأرزاق، أعظم منه هذه الرحمة وهي النبوة وميراث النبوة. وقال عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي ألهاكم التكاثر أي انشغلتم بحطام الدنيا حتى دخلتم هذه المقابر وزرتموها. وعبر بالزيارة قلنا لماذا؟ لأن الإنسان لن يمكث في قبره، بل هي مرحلة مؤقتة ينتقل منها إلى عالم الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية ألهاكم التكاثر ماذا قال؟ يقول الله عز وجل يا ابن آدم مال، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وأعظم الصدقة هو العلم، أعظم شيء تصدق به الإنسان هو العلم. فختمنا حديثنا السابق بالحديث القدسي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أي هناك قاعدتان لا بد من التسليم بها، إن الإنسان لن يستكمل، أنه لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله. فالناس كلها تسلم بهذه الحقيقة أن الإنسان مستحيل يفوت الأجل تاعه، كذلك ينبغي لهم أن يسلموا بأن مستحيل إنسان يدي رزق تاع غيره. لذلك الإنسان يستمع لآخر هذه الوصية فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي يقصدوا الباب الثاني للرزق وهو النوع الخاص وليس النوع العام، لأن النوع العام قلنا يشترك فيه كل الناس. فانظر كلام الله تبارك وتعالى لنواصل في توطيد هذه العقيدة وهي الرازقية وإثباتها لله عز وجل. يقول عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرزق سمى المطر هنا الرزق، وما توعدون قالوا هو ما توعد الله به عباده من أهوال يوم القيامة. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال الحكماء إن لكل إنسان لسان ينطق به بنفسه، أي لن ينطق أحد بلسانه مستحيل، فهم؟ لذلك شبه الله عز وجل الرزق باللسان، كما أن أحدا لن يتكلم بلسانك فأحد لن يأخذ شيئا من رزقك، وأنت لن تستطيع أن تأخذ شيئا من رزق الناس، كما أنك لا تستطيع أن تتكلم بلسان الناس. لذلك شوفوا التشبيه، فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما أنك تنطق بنفسك فإنك ستأخذ رزق نفسك ولن تتعداه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى قاتل الله قوما أقسم لهم ربهم بنفسه ولم يصدقوه، كأن الناس شكت في رزق الله عز وجل. ومتى يكون المسلم يشك في أن الله هو الرازق؟ إذا أتى الباب الحرام، لأن الله قالوا أنا لن أرزقك من ذلك الباب الرزق الحلال، فترى العبد يلج ذلك الباب ويطرقه فكأنه كذب الله تعالى. الله عز وجل جعل له بابين، قال هذا الباب أرزقك منه ولكنه حلال، والباب الثاني قد ترزق منه لكنه حرام، فترك ذلك الباب وذهب إلى الباب الآخر فكأنه كذب الله. قال الحسن: قاتل الله قوما أقسم الله لهم فلم يصدقوه. وهناك قصة يرويها لنا الإمام الأصمعي رحمه الله تعالى، يقول: أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابي جلف غليظ على قعود، القعود هو الناقة، متقلدا سيفه، أي وعليه سيفه وبيده قوسه، فدنا وسلم، أعرابي جلف غليظ، فدنا اقترب وسلم. فقال الأصمعي: فقال لي: ممن الرجل؟ فقلت: أنا من بني أصمع. فقال: أنت الأصمعي؟ أنت هو الأصمعي المعروف؟ فقال: قلت نعم. فقال له: ومن أين أقبلت؟ فقال الأصمعي رحمه الله: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن، أي من بلد مسلم، من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال ذلك الرجل: فتل علي منه شيئا. قال: فقرأت عليه والذاريات ذروا إلى أن قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لم يقرأها، يعني قرأ فقط: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال: يا أصمعي حسبك، أي أوقفه عند هذه الآية ولم يسمع بقية الآية، الحلف لم يسمع. ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال: أعني على توزيعها. قال: ففرقناها على من أقبل وأدبر من الناس، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فباعهما وتصدق بثمنهما. فولى نحو البادية وهو يتلو قوله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه الآية وحدها هي التي أثر فيه هذا. لماذا؟ لأنه هذا الأعرابي كان من شأنه أنه قاطع للطريق، وكان يستعين على قطع للطريق بقوسه ورمحه ودابته، فلما سمع قوله عز وجل: في السماء رزقكم وما توعدون، تصدق بجميع ما كان يستعين به على الرزق الحرام، فتبرأ من كل ما كان يملك. قال الأصمعي: فمقدت نفسي، أي كرهت نفسي، لأنه وازى الأصمعي العالم المعروف مع هذا الأعرابي الجلف الذي يعتبر من قطاع الطرق، يعني كيف أثر في القرآن وقال أنا لم يؤثر في هذا القرآن. قال: فمقدت نفسي ولمتها، ثم حججت مع الرشيد، فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا بذلكم الأعرابي وهو نحيل مصفر، نحيل مصفر، فسلم علي وأخذ بيدي وقال: أتل علي من كلام الرحمن. فقال الأصمعي: فأجلسني من وراء المقام فقرأت عليه والذاريات ذروا، كان مصر أن يكمل عليه هذه السورة، والذاريات ذروا إلى قال أن قال حتى وصلت قوله عز وجل: فورب السماء إنه لحق مثل ما أنتم، حتى وصل قوله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقا، أي تركت الطريق الحرام واتبعت الطريق الحلال فوجدت ما وعدني الرحمن حقا. فقال: وهل غير هذا؟ يعني وجدت قرارة دارية توصل لنا. فقال: فقلت له: نعم، يقول الله تبارك وتعالى بعدها: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: فصاح الأعرابي وقال: سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من هذا الذي أغضب الله عز وجل حتى ألجأه إلى اليمين؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثا: ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين، ثم فاضت روحه فمات من جراء وقع هذه الآية على نفسه. فهذا مما يبين أن الإنسان عليه أن يعقد على قلبه أن الله عز وجل بيده مقاليد السماوات والأرض، وإنما فتح له باب الحلال فليتق الله أن يدق ذلك الباب باب الحرام. قال عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لا تطيق جمعه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي لا تستطيع أن تجمع رزقها ولا تستطيع أن تحصله ولا تدخر شيئا لغد، الله يرزقها. يقول ابن كثير: أي الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر، النملة الحمراء، حتى الذر في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء، أي حتى هؤلاء المخلوقات الحقيرة يقيد الله تبارك وتعالى رزقها، وإن كانت في قرار الأرض أو في جو السماء أو تحت قعر البحر. فلا ينبغي للمسلم، وهو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلن بتوحيد الله ويقيم شعائر الله، ينبغي له أن يعتقد أنه أفضل من الحوت، وأفضل من النملة، وأفضل من الطير، فهو أفضل. وينبغي له أيضا أن يعتقد أن رزقه يصل إليه كما وصل إلى هذه المخلوقات. ثالثا، ينبغي لنا أيضا أن نعتقد أن الرزق متمم للعبادة، أي أن الرزق لم يرزقنا الله تبارك وتعالى المال ولا الطعام ولا الشراب ولا اللباس ولا المركوب لذاته، بل رزقنا الله ذلك لأجل شيء واحد وهو عبادته عز وجل. فانظروا إلى الرزق أنه وسيلة والعبادة هي الغاية، فمن القبيح أن يقدم العبد بعد ذلك، مش يقدم الوسيلة على الغاية، هذا هو شأن الناس، أنهم يقدمون الوسيلة على الغاية، الغاية التي وجدت من أجلها هي العبادة، فصرت تقدم المال على العبادة، وهذا من قلب الموازين ومن قلب الحقائق. فترى الناس كثيرا منهم يتركون الطاعة لأجل الرزق، يدعون أنهم يحصلون الرزق، فهؤلاء قد قلبوا الموازين وضيعوا المفاهيم. وانظروا إلى قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، أي أنا أضمن لهم رزقهم، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد نزل فيما نزل من القرآن ثم رفع، وهذا تحدثنا عنه في كثير من المرات، هناك آيات مما يسمى بالآيات التي نسخ لفظها وبقي حكمها، من بينها قصة بئر أهل بئر معون السبعون الذين قتلوا فذهبوا يقرؤون الناس في بعض نواحي الجزيرة فقتلوهم، فأنزل الله فيهم في سورة البينة، كانت قدر سورة الأحزاب، سورة البينة كانت بقدر سورة الأحزاب، وفيها قول عز وجل عن هؤلاء: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، بلغوا عنا قومنا أي أهل المدينة أن قد لقينا ربنا فأرضانا ورضي عنا، هذا قرآن نسخ لفظه لا نقرأه اليوم. هناك قرآن أيضا جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: إن الله عز وجل قال، أي قرآن أنزل، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. انظروا لماذا أنزل الله المال، لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذه الآية التي نسخ لفظها صريحة بأن هذا المال، هذا الرزق الذي يركض الناس حوله، ما أنزله الله عز وجل إلا لشيء واحد، هو لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة عبودية الله عز وجل. رابعا، يفيدك اسم الرزاق، لأنه هذه صيغة مبالغة كما بينا، أنه سبحانه كثير الرزق ولا يثقله شيء في ذلك، أي لا يثقله كثرة العطاء. لذلك قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: رازق بلا مؤنة، أي الله عز وجل يرزق بلا كلفة، مقاليد السماوات والأرض بيده وخزائن السماوات والأرض بيده فلا يعجزه شيء. أي الرزاق تفيدك على أنه كثير العطاء بلا مؤنة. ولو سألوه جميعهم في لحظة واحدة على أن يؤتيهم ما في السماوات والأرض لم ينقص من ملكه شيء. وهذا سنعود إليه إن شاء الله في تفسير اسم الملك، نبين سعة ملك الله تبارك وتعالى وأنه مهما آت العبد لا ينقص من ملكه مثقال ذرة. خامسا، كذلك ينبغي علينا ونحن نشرح هذا الاسم أن نعلم أن الرزق الواسع ليس دليلا على صلاح المرء ولا على رجاحة عقله. يعني الإنسان اللي عنده الرزق لا يعني أنه صالح ولا يعني أنه عاقل، أما كونه لا يدل على صلاحه فقد تكلمنا في ذلك عندما تحدثنا عن الاستدراج، ولا شك أننا حديث عهد بالحديث عن الاستدراج في تفسير اسم الفتاح، وأن الله عز وجل قد يفتح على أقوام ليضلهم ويفتح على أقوام ليستدرجهم ويملي لهم إن كيده متين. فلو كان دليلا على صلاح المرء لما رزق الله عز وجل كافرا شربة ماء، لأن الله عز وجل لا يعطي من يكفره أو من يكفر به لا يعطيه شيء، إنسان يبغضك لا تعطيه شيء. فلو كان هذا الرزق الواسع دليلا على صلاح الناس لما آتى الكافر ما آتاه. ومن يعتقد ذلك فإنما قد هو قد تشبه بالكافر في اعتقاده. هذا اعتقاد الكافر هو الذي يظن أن فتح الله عز وجل عليه دليل على الصلاح، حيث قال عز وجل وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا كلام الكفار، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال عز وجل قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إلينا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. معنى هذه الآية واضح، أن الله عز وجل يرد عليهم اعتقادهم هذا، أي لو كان الأولاد والأموال هي التي تقربهم إلى الله عز وجل زلفى أو أنها كانت دليلا على صلاحهم لما آتاهم مما آتاهم به وهم يكفرون به. لذلك قال عز وجل أيحسبون أنما نمدهم بأموال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، أي لا يعلمون. أي ما يمد الله عز وجل به العبد من مال وولد هذا لا يعني أنه صالح، بل إن الله عز وجل قد يؤتي الكافر أضعاف ما يؤتي المؤمن. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر أثر الحصير على ظهره فيبكي عمر بن الخطاب لأجله فيقول ما الذي يبكيك يا ابن الخطاب، فيقول هذا هرقل وكسرى قد أوتوا من الدنيا ما أوتوا وأنت على حصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أو ما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، فبكى عمر بن الخطاب. أي ليس دليل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وليس معه ولم يترك لبيته إلا صاعا من شعير، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي كما هو معروف. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. أي ليس هناك من يصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. هذا الكافر ينسب إلى الله عز وجل الولد والله يعافيه ويرزقه، فليس هناك أحد أصبر من الله عز وجل. وأما أنه ليس دليلا على عقل الرجل فهذا واضح، فسبحان الله لو كان الرزق الواسع دليلا على عقل الرجل لما رزق الله عز وجل البهيمة شيئا لأن ليس لها عقل. فلو كان الرزق ينال بالعقل لما آتى الله عز وجل بهيمة شيئا مما آتاه. سادسا، وهذا ما يهمنا ما دام عرفنا صفة الرزق وهذا الشيء لا نختلف فيه قولا ولكن نختلف فيه عملا، فالذي يجعل المال طريقا إلى الآخرة فهذا هو الذي فهم معنى الرازق، والذي يجعل المال ليصده عن الآخرة. فهذا الذي لم يفقه معنى الرازق وإن ادعى أنه يفهم معنى الرازق. لذلك سادسا نود أن نقف اليوم إن شاء الله تعالى أمام بعض المفاتيح، مفاتيح الرزق، كيف للمسلم أن يتعبد الله عز وجل بهذا الاسم. نريد أن تظهر هذه الصفة في واقعنا، كيف نصل إلى رزق الله من بابه الخاص، سواء كان علما أو كان مالا أو كان ولدا أو أي شيء مما يعجب الإنسان في هذه الدنيا. فالرزق أولى به المؤمن من غيره. فما هي المفاتيح التي تفتح بها ذلكم الباب، باب الحلال؟ لأن الباب الحرام لا يحتاج المفتاح، لماذا؟ لأنه مفتوح على مصراعيه. لا لا، مفاتيح الأبواب بتاع الحرام راهي مفتوحة، يعني تنادي، هي التي تناديك. ولو شاء من شاء أن ينال الدنيا بأسرها الآن لا لا، أي لا يعجزنا ذلك، ولكن الذي يعجزنا كيف نصل إلى هذا الباب الحلال، كيف نفتحه. فالله عز وجل آتانا مفاتيح الآن كثيرة جدا، نذكر منها بعضها. نبدأ بالعام ثم الخاص. أما المفتاح الأعم فهو أعظم مفتاح، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإذا فأول مفتاح هو تقوى الله عز وجل، أن الإنسان يخشى ربه عز وجل، هذا الذي نريد. وقال الأدلة على ذلك كثيرة جدا. أولا قوله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لاحظوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، بعدما قص لنا قصة نوح، قصة هود، قصة صالح، قصة شعيب وقصصا أخرى، قصة لوط، قال: ولو أن أهل القرى هؤلاء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والمقصود هنا بركات الحلال، وإلا قد يفتحها كما رأينا لهم من باب الاستدراج. وقال عز وجل عن اليهود والنصارى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لتقوى الله عز وجل أعظم مفتاح. طبعا قد يبتليك الله عز وجل لكي تصل إلى هذا الباب، عندك المفتاح صح، لكن لكي يفتح لك لابد من اختبار، مثل ما فعل عمر بن الخطاب مع أبي موسى، جاء يدق عليه الباب، هل فتح له مباشرة؟ أراد أن يختبره هو حريص عليه ولا لا، فتركه ثلاث مرات، ثم لم يسمع الطرق الرابعة، قال: أين عبد الله بن قيس؟ قيل له: انصرف. فلحق به، تعال. لماذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا ثم لينصرف. ثم تعرفون الحديث، حتى قال لو ائتني بالبينة. فعمر الخطاب ما الذي أراد أن يفعل؟ ما الذي أراد أن يختبر حرص عمر، حرص عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري عليه؟ فالله عز وجل كذلك يريد أن يختبرك، أأنت حريص على هذا الباب؟ فلا بد من أن يختبر، أن يضع بينك وبينه بعض المشاق. لماذا؟ إن هذا هو، وإلا لا لقصد كل الناس هذا الباب. لو كان رزق الحلال سهل المنال لأتاه كل الناس، لكن لا بد أن يتحقق وعد الله: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ذلك الباب الحرام مفتوح، باب الحلال مو بس مغلق، لكن مغلق عليه بعض الأشواك لا بد أن تصبر عليه حتى تنالها. فهذا أول منه قول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه أعظم آية وأشهر آية لدى الناس، لكنها أبعد آية عن واقع الناس. وقال عز وجل: يعد المزيد لهؤلاء المتقين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن أول شيء هو تقوى الله، تقوى الله عز وجل بأن يأتي الإنسان أوامره ويبتعد عن نواهيه. وقال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولكنهم ما استقاموا على الطريقة. ثانيا من مفاتيح الرزق أيضا، لأن كلمة تقوى الله واسعة جدا، ثانيا الإكثار من الدعاء وسؤال الله تعالى من فضله. الإنسان عليه أن يحرص على هذا الدعاء. روى أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه ما كان ينصرف من صلاة إلا وقال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. شوف علم نافع ورزق واسع وعملا متقبلا. إنسان عليه يدعو، يدعو الله في سجوده، يدعو الله دبورا الأعمال الصالحات، يدعو الله عز وجل في الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، يسأل الله من فضله. وسؤال الله من فضله إما في كل وقت أو في أوقات خاصة. قال عز وجل واسأل الله من فضله في كثير من الآيات. ومن سؤاله في كل وقت ما جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب، جاءه مكاتب، والمكاتب هو العبد الذي يريد أن يشتري نفسه، يعني عبد له سيد، قال له إن دفعت لي مالك حقك تركتك تذهب حرا. فذهب إلى علي بن أبي طالب، قال علي، فقال لي إني عجزت عن كتابتي، عجزت ما قدرت، ما استطعت أن أوفي بهذا بهذه الأقساط. فقال علي بن أبي طالب ألا أعلمك كلمات؟ طبعا أنت لو قلت الواحد جاي يطلبك بشيء قلت ألا أعلمك كلمات، يقول كلام سهل، تسحقهم شوفهم. فالكلمات هذه انظروا ماذا يقول عنها علي بن أبي طالب، ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير. جبل صير جبل معروف باليمن بطيه، جبل صير معروف يضرب به المثل في العظم. فقال لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. أصحاب الديون يتقدمون ويكتبون، أصحاب الديون قاعد يخدموا قاعد، قاعد كلنا أصحاب ديون. فقال لو كان عليك مثل جبل صير لأداه الله عنك. قال فعلمني، يعني حريص لأنه يعلم أن الكلمات الله تامات. فقال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، لأن رزق الواسع من الحرام واسع كثير، اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك، وأغنيني بفضلك عمن سواك، أي لا أطرق باب غيرك. هذا الدعاء لا بد للمسلم أن يأتي به في كل وقت ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هناك لأوقات طاعة، أوقات طاعة احرص واغتنم فيها أن تدعو الله قائلا اللهم نسألك من فضلك. هذا هو العلاج للأزمة الاقتصادية في كل بلد، تقوى الله لإكثار من الدعاء. فمثلا في الاستخارة ماذا يقول العبد؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، ثم تأتي بحاجتك. فالاستخارة أيها الناس من أعظم ما يوفق به العبد إلى نيل الرزق الحلال. لذلك أقول هذا لماذا؟ لأن الناس في الحقيقة يتساهلون في هذا المسألة. الاستخارة هذه لا يعرفونها إلا في مسألة الزواج مثلا، لأنه علاش شاع الناس، لأنه يرى أصحابه كلهم يتحدثون عن استخارة الزواج فشاعت. لكن في مسائل المعاملة أنه سيشتغل عند فلان أو يشتغل عند علان فإنه لا يستخير الله في ذلك، وهذا خطأ. لعل الله عز وجل سيؤشر عليك ذلك الباب، فاسأله من الآن من فضله العظيم. كذلك عند الخروج من المسجد، عند الخروج من المسجد جاء في صحيح مسلم عن أبي أسيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم نسألك من فضلك. فالذي يبحث عن الرزق الحلال فليحرص على هذه الأدعية، فهي مهمة جدا. اسأل الله من فضله، أين؟ مطلقا، اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وفي رواية زائلة بطاعتك عن معصيتك. ثانيا الحرص على الأذكار، فالأذكار مثل هذا الدعاء، الأذكار لأنه كلمة عامة، هذه الأدعية مهمة، اسأل الله من فضله. كذلك مما يغتنم المسلم يسأل الله من فضله عند سماع الديك، ونحن حديث عهد بالحديث عن الديك والدياكة. فعند سماع الديك فليسأل الإنسان ربه من فضله، وسنرى لماذا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فاسألوا الله من فضله. شو كي تسمع الديك؟ فاسألوا الله من فضله، فإنها قد رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. ما علاقة رزق الله عز وجل بسماع الديك؟ العبرة ليست من الديك. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وش قال؟ إذا سمعتم صوت الديك فاسألوا الله من فضله. علل ولا ما علل؟ بين السبب. قال فإنها رأت ملكا. قال العلماء كالحافظ بن حجر والنووي لأن في ذلك لأن إذا رأت ملكا فالملك حاضر، فاسأل الله من فضله ليؤمن الملك، وتأمين الملائكة مقبول. يعني أنت إذا سمعت الملك، إذا سمعت الديك فإنه رأى ملكا، إذن الملك له رأى حاضر، يلا اسأل الله من فضله فيؤمن الملك. قالوا طمعا في تأمين ذلك الملك الذي رأاه. واستنبط العلماء من هذا أن الإنسان يغتنم وجود الصالحين في المجلس ويسأل الله تعالى، يغتنم وجود الصالحين. لماذا؟ لأنهم سيؤمنون. لأن الإنسان إذا سمع الدعاء ماذا يقول؟ مو مثل حالتنا الآن، قلنا احنا أمة ليست أمة دعائية، احنا ما عندناش دعاء كثيرا في واقعنا، لكن هذا الذي ينبغي نكون عليه في مجلس الصالحين. إنسان إذا دعا أو إذا رأى الصالحين فليسأل، يسأل الله عز وجل من فضله فيؤمن على دعائه من هؤلاء الصالحون، فهو أرجى للإجابة. فنظيره أن الإنسان قد يلتمس أوقات الإجابة، فليلتمس أشخاص الإجابة، ناس يؤمنون. فهذا هو وجه سؤال الله من فضله عند الديك، عند سماع صوت الديك. وأما صوت الحمار فإنه دليل على أنه رأى شيطانا، فلعله يمسه بسوء، وخاصة نحن لا نخشى مس الشيطان البدني بقدر ما نخشى مس الشيطان النفسي، أنه يأتي فيوسوس لك في تلك اللحظة، فإنه قد رأى الشيطان. فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زاد النسائي وغيره فإذا سمعتم صوت الحمار والكلب ونهيق الكلاب، أيضا صوت الحمار ونهيق الكلاب مؤذن بأنه رأى الشيطان، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن كما عندنا من أسباب، السبب الأول تقوى الله، الثاني الحرص على الدعاء، لا يستهين الإنسان بالدعاء، وقبح الله قوما استهانوا بالدعاء. وصور الدعاء قلنا إما مطلقا أو يغتنم الأوقات التي جاءت فيها النصوص، كخروج من المسجد، كسماع صوت الديك، كأوقات الاستخارة وهكذا. كذلك من مفاتيح الرزق الأذكار. الأذكار كما سماها العلماء هي غذاء الروح، وهي الغدوة، القهوة تاع الصباح، الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار مطلقا هي غذاء النفس. فالدليل على أن الأذكار من أسباب الرزق صح؟ سبح تشبع، تعرفها؟ سبح تشبع. دليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، وكنا قد رأينا هذا الحديث في مناسبات كثيرة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية. هاي وصية، انت تقول بالميراث، الأنبياء لا يورثون، إذن الوصية وش يورثون؟ وش يورثون؟ العلم، أو يعطيه العلم. إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله. شوف، أمرك بلا إله إلا الله، أي أن تقول لا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. شو تعظيم كلمة التوحيد، والمقصود أن تقولها، أن تقولها معتقدا إياها غير ناقد لها، مش تقولها وأنت ناقد لها، بل تقولها معتقدا لها مصححا لها. قال وآمرك بسبحان الله وبحمده، إذا شحال لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. استمعوا ماذا قال نوح عليه السلام، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، بها يرزق الخلق، سبحان الله وبحمده. وش تقول سبح ربي بعد أذكر الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ لا يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما آتى إلا رجل عمل مثل ما عمل وقال مثل ما قال، وهل ما يجي مثلك؟ فهذا من أعظم مفاتيح الرزق تسبيح الله عز وجل سبحان الله بحمده، وأنهاك عن الشرك والكبر، وأنهاك عن الشرك والكبر. فهذا القول نوح عليه السلام وافق قوله عز وجل، الإنسان وش يطمع في الرزق؟ المال والبنون، صح؟ هذا الذي نطمع. الإنسان يحتاج، يعني متى يضعف الإنسان؟ يضعف أمام المال والبنون. أما الجاه قلة، قلة الذي سهل، الذي يطمع في الجاه يحب يدير آسم قليل، يعني مقارنة بمن يطلب المال والبنين. قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكنه وش قال؟ مسكتش هنا، والباقيات الصالحات خير، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أعظم ثواب وأعظم أملا جاء في مسند الإمام أحمد تفسير باقيات الصالحات. عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا من الباقيات الصالحات، استكثروا أي أكثروا من الباقيات الصالحات، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الباقيات الصالحات؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والحوقلة، هذه الباقيات الصالحات. أي المال والبنون صح ما شاء الله، لكن هؤلاء أكثر، على المسلم أن يطلبها أكثر من أن يطلب المال والولد. ومن المفاتيح أيضا، وهنا سنطيل الوقفة، وهو الحرص على الصلاة، الحرص على الصلاة، فمن أعظم أسباب الرزق الحرص على هذه الصلاة. فيقول عز وجل وهو يبين لنا أسباب انصراف الناس عن الصلاة، لماذا يتركون الصلاة؟ وترك الصلاة ليس هو تركها جميعها، ولكن هو تأخيرها عن وقتها حتى تدخل الصلاة الأخرى، هذا معنى ترك الصلاة. يقول يبين لنا ما هو السبب، ما هو السبب؟ قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسناهم فيه، لنفسناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذن لا تنظر إلى متاع الدنيا لأنه فتنة، ورزق ربك خير وأبقى، سنرى ما هو. قال وأمر أهلك بعدها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شوف يعني أعظم آيات في القرآن الكريم تبين عظم قدر الصلاة، هذه الآية يعني عجيبة، يعني كيف الله عز وجل يصب يقول لك لا تنظر إلى الدنيا، علاش؟ نحن نرزقك، باش بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي سترى الرزق الذي يأتيك من وراء هذه الصلاة. هل يعتقد المسلمون مثلا طبعا إقام صلاة، هل يعتقد هذا الاعتقاد؟ أو أنهم صاروا يضيعون الصلاة من أجل الرزق؟ اسأل أي إنسان أهونهم، يعني نقولش أحسنهم، أهونهم شر، مش يقول لا غالب والله غالب، لكن الناس اللي صارت فلسف العمل عبادة، العمل عبادة، وش بيك صح؟ أنا درس خلاص خلينا والله وش كادر تعيش تاني تقول حاجة مش منيحة أفضل نسكت. فانظر أن الله عز وجل كيف بين أنه لا طريقة إلى الرزق الحلال كالصلاة، سنحرص على الصلاة أولا، ولو وضع السيف هنا ولو رأى أولاده ويتضوغون جوعا يحرص على الصلاة، فإن الله عز وجل سيفتح من ورائها له الأرزاق الواسعة. سنبين هذا في ثلاث آيات أو في ثلاث مواضع من القرآن الكريم، كنا قد تحدثنا عنها في تفسير سورة البقرة أو تحدثنا عن بعضها، ولكن سنعيد لأن هذا الأمر يحتاج إلى تذكير، وليتنا نوصل هذا الكلام للناس، يا ليتنا نوصل لهم هذا الكلام ليعلموا أن الحرص على الصلاة أعظم باب من أبواب الرزق، يعني ليس هناك شيء بعدها. أولا الموضع الأول قلت ثلاث مواضع في القرآن، طبعا علاش متى عجيبة؟ لأنه في الحقيقة لولا العلماء لخفي علينا ذلك، هذا من القرآن الذي لا يفقه إلا أهل العلم. أولا قول عز وجل في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بسبب واتبعوا الشهوات، هذا السبب، يعني هذا اسمه عطف السبب على المسبب، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. فهذا ذم ووعيد، شوف يعني باش نمشيو درجة درجة، وعيد وذم شديدان لمن ضيع وأضاع الصلاة. ثم قال إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب عن ماذا؟ عن إضاعة الصلاة. إلا من تاب عن إضاعة الصلاة وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. وعده الله عز وجل وعده صدق. أي جنة؟ جنات عدن التي وعد الرحمن، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. يعني هذه قال لك إذا تاب وآمن وعمل صالحا، شوف أين يدخل؟ جنات عدن التي وعد الرحمن بها عباده بالغيب. صح. ماذا، ما هي أوصافها؟ شوف الآن وشك تستنى أيها المقيم للصلاة، ما هو أجرك في هذه الجنات؟ أنت راح تستنى يعني الحور؟ لا، قال كلام ما أعظم، قال لا يسمعون فيها لغوا مقابل الذكر الذي في الصلاة، لأن الدعاء قاعدة، الصلاة شرعت للذكر، يعني الصلاة شرعت للذكر. هذا سيأتي بيانه في باب الذكر من صحة الغبطرين. يعني أي إنسان يصلي يسألك قل لماذا شرعت الصلاة لذكر الله؟ ما كاش حاجة أخرى. دليل قول عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه غاية، ولذكر الله أكبر، يعني شرعت لأجل ذكر الله أكثر من أي شيء. صح. إذا لا يسمعون فيها لغوا مقابل الذكر، جزاهم الله عز وجل بأنهم لن يسمعوا لغوا في الجنة لأنهم كانوا يذكرون الله. زيد إلا سلاما ولهم رزقهم، عجيب، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لماذا خص الرزق بالذكر؟ لأنه أعظم صارخ وصاد عن الصلاة هو الرزق، هو الطمع في الرزق. ذكر الرزق الرغد، رزق عجيب، بكرة وعشية، شحال في الصباح وفي العشية. يبسع ما كاشك في الجنة صباح وعشية، كان غير صباح في الجنة، كاش دي العشية ما كاش في الجنة، لا تقول زعما كيما في الدنيا مكاش عش. العشية معناتها المساء، والله عز وجل قال أكلها دائم وظلها، ظلها دائم، نهار نهار كامل نهار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. لماذا قال بكرة وعشية؟ قال المفسرون أراد الله عز وجل، لم يرد البكرة والعشي بمعنى الليل والنهار، ولكن أراد أن رزقها دائم لا ينقطع جزاء عدم انقطاع المسلم عن الصلاة، لأنه لم ينقطع عن صلاته، فجزاه الله عز وجل برزق بكرة وعشية، هكذا هو يرزق. إذن هذا جزاؤه. يعني بشوف الربط، ذكر الله عز وجل بعد آيات الوعيد الشديد لتارك الصلاة ذكر لهم رزق، أي الذي كان يصرف الناس هو الرزق، فسأوتيكم رزقكم فيها بكرة وعشية. الموضع الثاني العجيب أيضا في سورة هود. سورة هود تميزت بقصص الأنبياء، فيها قصص الأنبياء الأولين، ويحدثون عن نبي الله نوح وصالح وشعيب، هذا الثلاثة الآن نأتي بهم. قالوا كلاما يشبه بعضه بعضا، لكن شعيبا خالفهم، يعني تدخل بالذي يتشابه، لكن هناك فرقا دقيقا. أما نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، الرحمة شو هي؟ النبوة، الرحمة هي النبوة، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. بماذا امتن عليهم؟ بالنبوة. صح. أما نبي الله صالح فقال مثل قول نوح، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يشبه الأولى، يشبه كلام صالح كلام نوح عليه السلام، هذا الذي نريده. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، وآتاني منه رحمة، كنا ننتظر أن شعيب كيف كيف، فإذا بشعيب يقول يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. عجيب، كيش خرج عن قول قول نوح وقول لماذا؟ لنا أن نتساءل هذا السؤال. تعرفوا أن القرآن من الله عز وجل، كلام الله لا يختلف شيء إلا لحكمة. لنا أن نتساءل عن السبب، عن سبب ذلك. الجواب أن المعركة التي كانت قائمة بين شعيب وقومه من أهل مدين تتعلق بماذا؟ بالرزق. فكانوا يطففون في المكيال والميزان ويبخسون الناس أشياءهم، صح؟ لأجل طلب الرزق. فهذه أول، فهم كانوا إذن يحاربهم شعيب لأجل هذه الآفة، أنهم كانوا يلتمسون الرزق المحرم. فكأنه لما قال لهم ورزقني منه رزقا حسنا، أرأيت من كتب البينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، مش معناته كأنه أغنى منهم، وإلا لماذا يقول لهم هذا؟ كأنه كان غنيا أكثر منهم. وآتاني منه رزقا ورزقني منه رزقا حسنا. فسبب ذلك يعني لماذا كان أغنى منهم؟ شوف، هو أكثر غنى منهم ولم يطرق باب الحرم، شعيب لم يطرق باب الحرم، هم أفقر منه وقد طرقوا باب الحرم. بعثهم السبب تجده على لسان أعدائه، حيث قالوا له، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ الصلاة كيف تقول هكذا؟ قال العلماء لأنهم كانوا يرونه كثير الصلاة وكثير الرزق وينهم عن التطفيف، تعجبوا قالوا الصلاة التي تأمرك بهذا؟ قال العلماء في هذا دليل على أن شعيبا كان كثير الصلاة حتى رزقه الله رزقا حسنا، فنهى أقوامه عن طرق باب الحرام. وهم يتعجبون من نهيه لهم عن التطفيف ويتعجبون من كثرة رزقه، فلم يجدوا تفسيرا لذلك إلا أنه كان حريصا على الصلاة. لكن أكثر الناس كما ذكرت لا يفقهون هذا، لا والله لا يفهمون هذا. فحالنا كحال قوم شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لا نفقه ما الذي تفعله، تصلي ثم تخرج وتقول لنا لا تطرق باب الحرام، الصلاة هي باب رزق الحلال. أما في سورة البقرة فالأمر كذلك عظيم. سورة البقرة تكلم الله عز وجل عن حادثة تقع بين الزوجين، ولما كانت الآيات الطوال في البقرة كانت تستغرق صفحات كثيرة، وهي في الحقيقة 17 آية. 17 آية، انت لما تشوف تتحدث عن طلاق تتعب، هي 17 آية، لكن لطول الآيات يبدو لك كثيرا. إذا فالإنسان ما يشوفش العدد تاع الآيات، ولكن يشوف العدد تاع الكلمات، شحال من ورقة رأي في 17 آية في سورة البقرة. يلا 17 آية من آية 225 إلى آية 242 كلها يتحدث عن الطلاق، وتعرفوا أن الطلاق يحيط به أزمة اقتصادية. لماذا؟ لأن الرجل ملزم بأن ينفق على المطلقة. والله تنفق على زوجتك فيها، زوجتك سبحان الله تستمتع بها، تطبخ لك، تكنو، تغسل لك لباسك، ماشي، لكن تنفق على امرأة مطلقة 3 قروء، صعبة ولا لا؟ صعبة. العقل يعني العقل تاع المال، تاع المال وش يقول؟ وش يقول؟ يقول كيش تنفق على امرأة قد انفصلت عنها؟ هي هكذا الله عز وجل قال، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، كما دخلك المهم انفق وجوبا، وكما تنفقش العصا، هذا ما كان النفقة شحال تطلع كذا، جاء رايح قال واروح واش ذا المتعة، زيد نفق المتعة، المتعة واجب عليك بالمعروف، يقدرها القاضي بالعرف، صيبوا هكذا مين راح يمدها لمن؟ الوحدة غدوة راح هو يخرج من دارها. عجيب. هذا في حال لو كان قبل الدخول، هذه الأمر أشد، قبل الدخول مازال ما استمتعش قاعد بها، ما غسلت لك، ما طبخت لك، ما استمتعت بها، قلت لها أنا أرى أنني أفسخ العقد، السلام عليك، جيت خارج قالك القاضي اروح، نعم نصف المهر حطه درك، نصف المهر، خاصة تصور لاني لو حطيت مهر لا بأس به، لو حطيت مهر لا بأس به 5 ملايين مثلا، شحال تحط؟ 2.5 ملايين، عبرك 2.5 ملايين قيت شهرين تتخدم تتعب، يعني ما كاش تعبير افضل من القرآن، واحضرت الانفس الشح، جات في الطلاق وأحضرت الأنفس الشح جاءت في صدد الطلاق. جاء الشح جاب الشيطان جابك جاء يجره ودخلون. والخلع المرأة كذلك لو طالبت الخلع كان قل له يطلقني معناته نرد له المهر انت مين جيب تصبر على المعصية معه يعني لا تطيعه مشكلة. أحضرت الأنفس الشح هاي العلاج. العلاج جاء من عند الله عز وجل. أنتم ما كنتم تسنوا حاجة 17 آية يتكلف فيه عن الطلاق كذا وكذا. فإذا بينا نقرأ القرآن من آية 225 قلت لكم إلى غاية 242 لكن إذا بينا نفاجأ انقطاع إلى غاية 237 انقطع الحديث عن الطلاق ثم عاد إليه في آية 239 يعني آيتان ماشي تحدث عن الطلاق جاءت في الوسط. في وسط الطلاق جاء يتحدث عن الزوج. علاش يتحدث الله عز وجل؟ تقرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم أي في المعركة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم عاد إلى الحديث عن الطلاق. لو فعله رجل منا لعد خارجا عن الموضوع. وهذا يستقبح منه شو بيخرج عن الموضوع. صورتك تحدث على إنسان لابد العدة لابد أن تصرف المرأة في بيته ولا يجوز الرجل حافظ على الصلاة حقا يعني شيء بشر يعاب عليه هذا. لكن الله عز وجل حكيم وهذا الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا؟ قال العلماء كأن الله عز وجل يرشد كل من الزوجين اللذين أحضرت أنفسهما الشح بالصلاة حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين فسيرزقك الله عز وجل ويغنيك من فضلك وسيرزقك الله عز وجل ويغنيك أنت أيضا من فضلك وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. هذا لئلا يجحد الرجل حق المرأة ولئلا تتعسف المرأة في حق الرجل ذكرهما بالصلاة. أنا أظن أنه بعد هذه الآية تاع البقرة بعد آية مريم بعد الصلاة فأضاعوا الصلاة وبعد آية سورة هود في قصة شعيب أنا أظن أنه فيها أبلغ رسالة للناس أنهم عليهم أن يحرصوا على صلاتهم وأن يداوموا عليها وأن لا يتركوها لأي حطام من الدنيا فإن الله سيعوضهم أفضل من ذلك. ومن ترك شيئا لله عوض الله خير منه. مش غير في الأمور هكذا حتى في العمل رك تعمل تتركه لأجل إقام الصلاة لأنه علاش أجبروك على أن تترك الصلاة يا أخي سيفتح الله عز وجل بابا أوسع من الذي تركته. ولكن الناس قلنا قد ساء ظنهم في ربهم فعاملهم بظنهم. لازم نكمل اليوم نواصل إذن في شرح أو في الحديث عن هذا السبب من أسباب الرزق. كل ذلك طمعا في الوصول إلى أن يتعبد المسلم بهذين الاسمين المباركين والرازق والرزاق. المفاتيح قلنا والأسباب كثيرة من بينها ما تحدثنا عنه الآن وهو الحفاظ على الصلاة وأكدناه بأمثلة كثيرة. وبقي علينا أن نتحدث أيضا عن أحوال بعض الأنبياء وبعض الصالحين كمريم عليه السلام من الصالحات ومن تكفل بها وهو نبي الله زكريا. فتأملوا حالها حيث قال عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فهذه المرأة الصالحة نذرت أن تخدم بيت المقدس نذرت أمها أن تخدم مريم بيت المقدس فكانت متفرغة لعبادة الله عز وجل ولكن الله عز وجل تولى رزقها. وكلمة كلما تدل على التكرار كلما دخل عليها زكريا المحراب لم يدخل عليها مؤسسة لم يدخل عليها جامعة لم يدخل عليها مكتب دخل عليها المحراب أي مكان الصلاة وجد عندها رزقا. قلنا في تفسير سورة آل عمران أنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف فاكهة الصيف في الشتاء شيء عجيب كان يراه وما ذلك على الله بعزيز. فالذي ينبت فاكهة الشتاء في الصيف في الشتاء يمكن أن ينبتها متى شاء بل يمكن أن ينبتها بلا سبب. عندئذ سألها زكريا قال أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن العجيب الأمر لم يقف عند هذا، زكريا أدرك أنه كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عنده رزقا، إذن فدخل المحراب. فقال عز وجل هنالك، أي أدرك زكريا أن الذي خرق الأسباب، لأن الله عز وجل قلنا خرق الأسباب، نبات الصيف في الشتاء، نبات الشتاء في الصيف، هو ليس له ولد، هو كبير في السن وامرأته عقيم، كحتى أسباب الولادة صح؟ كحتى سبب من أسباب الولادة، فعلم أن هنالك كما خلق الله عز وجل ذلك السبب سيخرق أيضا الأسباب للعقم، أسباب العقم. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فاستجاب الله عز وجل وأين ورزقه الذرية أين؟ قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أيضا كان يصلي، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وحال إبراهيم أيضا عليه السلام حيث قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لماذا؟ ليقيموا الصلاة، يعني ذكر الغاية ليقيموا الصلاة، ثم ذكر الوسيلة، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. شوف ذكر، شوف الأدب، ذكر الغاية ثم ذكر يعني ما يعين على تحقيق هذه الغاية والرزق، كأننا لا نريد الرزق إن لم تكون هناك الغاية وهي إقام الصلاة ليقيموا الصلاة، فما طلب الرزق لأهله حتى ذكر الشرط وهو إقام الصلاة، فسخر الله تعالى لأهله عينا سميت بطعام طعم وشفاء سقم، يعني رزق الله عز وجل رزقا لم يكن بالحسبان. فإذا تأملت هذا كله ونظرت حواليك، إذا تأملت كل هذا فانظر أيضا إلى الناس حواليك كيف قدموا الوسيلة عن الغاية، فصاروا يتركون الصلاة ويضيعونها لأجل تحصيل ما يسمونه بالقوت والرزق، وضاعت بهذا عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدة إبراهيم وشعيب ومريم وزكريا، لم يعد العقيدة أين هي، بل ماتت في عقر ديارها ومشكلة. يعني لو هذا الأمر، لو هذا الأمر حدث في بلاد الكفر لهان مسلم أضاع الصلاة في بلاد الكفر، يقولوا أنت عشت بينهم فضيعت طبقوا عليك قانونا، لكن أن يضيع هذا الأمر في بلاد الإسلام وفي عقر ديار المسلمين تضيع الصلاة لأجل الأعمال، فهذا في الحقيقة يصدق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ووتر بمعنى قطع أهله وماله، أي الذي تفوت العصر كأنما ذهب ماله وذهب أهله، تمحق البركة من أهله، تمحق البركة من ماله الذي أضاع صلاة العصر وخص صلاة العصر بالذكر، لأن البيئة معروفة بلاد المشرق أنها كانت يكتر تفتح الأسواق وتكتر الأسواق في العصر، وصرنا نسيرهم الآن، يعني قديما كان هذه الظاهرة لا توجد في بلدنا، الآن صارت الأسواق يزدحم عليها في هذا الوقت، مما جعل الناس يتركون صلاة العصر لأجل البيع والصف في الأسواق. نحن يعني نقول أن الذي تفوت صلاة الخمس كلها، يعني الآن يتفوت صلاة الخمس فلا شك أنه سيوتر أهله وماله بأكثر من الأول. ومن أسباب الرزق أيضا، طبعا أطلنا الحديث عن الصلاة، من أسباب الرزق صلة الأرحام، فالأرحام قد أطلنا الحديث عنها أيضا في تفسير سورة النساء بما فيه كفاية، وهي من أعظم المصائب بين المسلمين قطع الأرحام، فهذا مصيبة، والله عز وجل دائما يقرن قطع الأرحام بالإفساد في الأرض، فهو فساد عظيم، فهناك من الناس لا يبالي لا برحمه الصالح ولا الطالح، لا أصل ذاك ولا هذا، ومنهم من يقصر مع الأرحام الذين قد يصفهم بالطلاح بالسوء، فنقول هؤلاء أولى أن تذهب إليهم وتصلهم لكي ترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهم عن المنكر بالذي أحسن به شيئا فشيئا، فلا لا شك أنه خطأ عظيم وذنب جسيم، فالإنسان عليه أن يعلم أن قطع الأرحام من أسباب التي تحرم الرزق، وأن صلة الأرحام من أعظم أسباب الرزق، والحديث معروف لديكم إن شاء الله، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أجله فليصل رحمه. من سره أي من أحب أن يكثر الله له الرزق فليصل هذه الرحم. فهذا مهم جدا. ومن أسباب الرزق أيضا وهي مأساة أيضا ويطح طلب العلم. اليوم صارت الناس تترك العلم كذلك لأجل الرزق. فما دخل المال في حياة طالب علم إلا أفسده. ما دخل المال حياة مسلم إلا أفسده. وهذا أمر محزن في الحقيقة. واليوم ترون مساجدكم خالية على عروشها خاوية على عروشها لأجل هذا. يعني اهتم طلبة العلم الذين يؤمل فيهم أن يكونوا في المستقبل يعني ناس موجهين مرشدين يتون بالحلقات يشرحون كتاب الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراهم انصرفوا إلى قبلة أخرى قبلة اسم الدرهم والدينار وتركوا العلم ويرجون من بعد ذلك الصلاح أو المشكل. يعني هذه المصيبة وقفت أنا ثم تلقاه شو الفساد شو الفساد انت شك داير يا أخي. ففي الحقيقة أعظم بلية بولينا بها هذه إذا ترك الناس للعلم وطلب العلم واشتغال بالدعوة إلى الله بسبب المال. لذلك يعني نصيحة ذهبية ابتعد عن المال كلية عن أسباب المال كلية فإن الله سيعطيك المال. والذي نفسي بيده من كانت الآخرة أكبر همه يعني أتته الدنيا وهي راغمة والدنيا الحلال. هؤلاء للأسف صاروا مع الأيام يقصرون في الواجبات فصاروا يقولون الحرام ويجدون إلى ذلك أدلة وغير ذلك وللأسف يحتجون بأعذار هي أقبح من تلك الذنوب. فإنسان عليه أن يرجع إلى رشده يا ناس. إنسان لابد أن يعلم أن طلب العلم واجب عيني. اليوم قديما كان فرض كفاية اليوم فرض عين. من كان يستطيع أن يصبح طالب علم يعين الناس في المساجد يعني يدير درس يدير حلقة. ما يقولوا شرح فتح الباري ما يقولوا شرح محلة ابن حزم شرح سيف صلاة النبي وري الناس سيف صلاة النبي شرح الناس الأذكار وري لهم الأذكار تاعهم. لكن للأسف المال صار يأخذ الرجال وللأسف طلب العلم من أسباب الرزق. قال عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس تنقص خيرات الأرض بموت العلماء. إذا مات العلماء نقصت خيرات الأرض. ولا أدل على هذا مثل بلدان المسلمين اليوم. قال أو يؤيد هذا تفسير ابن عباس قوي جدا يؤيده الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف يصنع. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف أنا كان نخدم وخويا يجي يسمع عندك العلم. فانظروا إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به. إن الله لا يرزقك بحرفتك الله يرزقك بأخيك الذي يطلب العلم. استنبط العلماء أن العلم من أسباب الرزق. يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ للنسائي عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني أي اطلبوني في ضعفائكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. بماذا؟ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فهذا الضعفاء هم أغمار الناس طلب علم لا ينظر إليهم أحد لا ينظر إليهم أحد. ثم المشكل يطالب بالإصلاح لابد أن يصلح المجتمع. كيف؟ لا يلتفت إطلاقا إلى طالب علم هو يعلم أحوال طالب العلم يعلم أنه ليس له ما يقيم صلبه ليس له ما يكفيه المؤنة لطالب الرزق. لكن الناس صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن أسباب الرزق أيضا الجهاد في سبيل الله. كنا قد أطلنا في بيان هذا أن الجهاد في سبيل الله من أسباب الرزق في شرح كتاب الجهاد من صحيح الترغيب والترهيب. ولا أدل على ذلك من الحديث المعروف في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي إشارة إلى الغنائم. أرزاق الأنبياء لم تكن تحت ظل رماحهم لأن الغنائم كانت محرمة على من سبق. جعل رزقي تحت ظل رمحي، فانظروا إلى هذه الأمة كم من الأرزاق حرمتها من سبب نكولها وقعودها عن الجهاد. لذلك ختم الحديث: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال عز وجل ويعالج هذه القضية: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عن هذا. تعرفون أنه الحرم فيه ثلاث أسواق: سوق مجنة وذو المجاز وعكاظ، يأتيها الناس من كل حدب وصب، يأتون هذه الأسواق، كيف لا نتركهم يمرون؟ يدخلوش الحرم، فضاعت لنا الأرباح التي كنا نأتي بها من قبل. قال الله عز وجل: لا يقربوا المسجد الحرام بعد عن هذا وإن خفتم عيلة من فقر فسوف يغنيكم الله من فضله. سيأتي تزول هذه المشكلة الاقتصادية بتقوى الله عز وجل، وسنرى إن شاء الله بقية الثمرات معرفة هذا الاسم الراسخ والرزاق في مجالسنا القادمة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يتفكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم يا معشر الجن قد استمتعتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل معكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون